كان بقصف مدفعي لجيش الاحتلال على شقة سكنية في رفح جنوب قطاع غزة. وحركة أنصار الله تدين القرار الأمريكي إدراج الحركة فيما يسمى قائمة المنظمات الإرهابية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشيان إلى التهديدات التي يطلقها أعداء الشعب الإيراني، وقال إن إيران لن تتراجع أمام التهديد والعقوبات ولا تخوض حربا مع العالم، مضيفا أن الجيران يحظون بالأولوية ونسعى للعيش بسلام واستقرار. وقال الرئيس بزشكيان أمام النخبة في محافظة خوزستان إن قائد الثورة الإسلامية أكد أنه يجب التواصل مع الجميع على أساس العزة والمصلحة والحكمة ما عدا الكيان الصهيوني، لأنه معتد ولا يقيم وزنا للإنسانية. وتابع أن أعداءنا يتحدثون عن حقوق الإنسان لكنهم يقرفون آلاف الناس الأبرياء، مضيفا أن الذي يدعم الاحتلال ويزوده بالأسلحة لكي يقتل 13,000 طفل لا يحق له الحديث عن الإنسانية. استشهد فلسطينيان جراء قصف مدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأكدت وزارة الصحة بغزة وصول 122 شهيدا إلى مستشفيات القطاع وأكثر من 300 إصابة خلال الساعات الماضية. ولفتت الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأشارت الصحة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي لأكثر من 47,000 شهيد وأكثر من 110,000 إصابة منذ 7 أكتوبر العام 2023. تعرضت قوات الاحتلال بجنين في الضفة الغربية لانفجار عبوة ناسفة بأحد شوارع المدينة ضمن العملية التي تنفذها منذ عدة أيام بالمدينة. وأشارت مصادر فلسطينية لاستهداف مسيرة إسرائيلية منازل في بلدة اليامون مع تهديد السكان باستهداف من يتحرك، محذرة من مخطط لاجتياح مخيم جنين مشابها لما حدث في شمال القطاع. وتؤكد المصادر أغلق جنود الكيان مداخل المدينة ومخيمها بالسواتر الترابية لافتة إلى منع الأهالي من الدخول والخروج من المدينة. وفي بلدة يعبد بالمدينة نفسها اعتقل أمن السلطة الفلسطينية أكثر من 30 فلسطينيا بعد التنكيل بهم. دان المكتب السياسي لحركة أنصار الله قرار الإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية. وأكدت الحركة أن هذا القرار يهدف إلى دعم جرائم الكيان بحق الفلسطينيين ويسعى إلى ثني القوات اليمنية عن إسناد القضية الفلسطينية، محذرا من تبعاته على الشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن وعلى جهود السلام التي وصلت إلى مرحلة متقدمة. إلى ذلك شددت الحكومة اليمنية على أن القرار الأمريكي لا يزيد الشعب اليمني وقواه السياسية إلا ثباتا وصمودا داعية أحرار العالم إلى إدانته. أكد حزب الله أن اقتراب فترة 60 يوما لانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية من الانتهاء يحتم عليه تنفيذا كاملا وشاملا لما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار. وفي بيان له شدد حزب الله على ضمان تنفيذ الانسحاب الكامل وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعا وعدم إفساح المجال أمام أي ذرائع أو حجج لإطالة أمد الاحتلال. وختم البيان بالقول أنه لن يكون مقبولا أي إخلال بالاتفاق والتعهدات داعيا إلى الالتزام الصارم الذي لا يقبل أي تنازلات. وصل وزير الخارجية السعودي بن فرحان إلى بيروت في زيارة حملت عنوان تهنئة العماد جوزيف عون بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، إلا أنها لم تخلو من مضامين ورسائل سياسية. وتأتي الزيارة وسط مخاض لتشكيل حكومة لبنانية جديدة بالإضافة إلى العديد من الملفات المتصلة بالتطورات في المنطقة. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف هذا التقرير.
في زيارة حملت عنوان تهنئة العماد جوزيف عون بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، إلا أنها لم تخلو من مضامين ورسائل سياسية، وصل وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان إلى بيروت. زيارة تأتي وسط مخاض تشكيل حكومة جديدة بالإضافة إلى العديد من الملفات المتصلة بالتطورات في المنطقة. بن فرحان التقى بكل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ومجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف نواف سلام، ولم يغب ملف الإعمار وصندوق دعم لبنان الموعود عن البحث.
تطرقت خلال حديثي مع فخامتي إلى أهمية الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار بما يشمل الانسحاب الكامل للقوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
المتابعون رأوا في زيارة فرحان تقاطعا دوليا وعربيا حول مستقبل التعاطي مع لبنان بعد المتغيرات السياسية والعسكرية الأخيرة في سوريا.
طبعا هي زيارة منذ 15 عاما لم تحصل للبنان، لا شك أنها مرتبطة بمتغيرين، الأول له علاقة بانتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس حكومة في لبنان، والمسألة الثانية هي في البعد الإقليمي المرتبط بمتغير اللي حصل في سوريا. يبدو أن هناك مرحلة جديدة في لبنان وفي التعاطي الخارجي مع العهد الجديد ومع السلطة اللبنانية الجديدة. تأتي زيارة وزير الخارجية السعودي لتخدم هذا السياق.
يشار إلى أن زيارة بن فرحان هي الأولى له إلى لبنان بعد انكفاء الرياض لسنوات عن مواكبة الملف اللبناني، وهي تأتي بالتزامن مع تعثر ولادة الحكومة بسبب الخلافات حول توزيع الحقائب، هذا في وقت تشخص فيه الأنظار نحو 26 من كانون الثاني الجاري بعد التسريبات الإسرائيلية بعدم الانسحاب من بعض المناطق في الجنوب، ما دفع حزب الله لإصدار بيان دعا فيه الدولة اللبنانية ومن خلفها المجتمع الدولي إلى إرغام الاحتلال على تنفيذ ما اتفق عليه حول تطبيق القرار 1701، محذرا في الوقت نفسه من أي تسويف في هذا الشأن.
اعتقلت أجهزة الأمن اللبنانية جاسوسا للكيان الإسرائيلي أثناء عودته من الأراضي المحتلة، وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة أن اعتقال الجاسوس تم بعد مراقبة ورصد دقيقين، لافتة إلى دخول المتهم فلسطين خلسة. وأشرت المديرية إلى اعتراف الجاسوس بتعامله مع الكيان الصهيوني منذ بداية الحرب في غزة وتنفيذه المهام المكلف بها من قبل الاحتلال، مبينة أن سلطات الأمن صادرت العتاد والأسلحة التي كانت بحوزته. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن إيران لن تتراجع أمام التهديد والعقوبات ولا تخوض حربا مع العالم. شهيدان بقصف مدفعي لجيش الاحتلال على شقة سكنية في رفح جنوب قطاع غزة. وحركة أنصار الله تدين القرار الأمريكي إدراج الحركة فيما يسمى قائمة المنظمات الإرهابية. شكرا لطيب المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام، أهلا وسهلا مستمعين الأفاضل، ونرحب بكم في برنامج العدل المنتظر. كما يسرني أن أرحب بضيفنا الكريم وهو مؤلف هذا البحث العدل المنتظر، سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوض في قم المقدسة. أهلا بكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا في الاستديو.
أهلا وسهلا بكم.
اسمح لي أن نذهب إلى فاصل ونعود معكم لنبدأ البحث. نرحب بكم مجدداً السادة المستمعين، كما نرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي. نبدأ مع سماحتكم بالمحور الأول، تكامل الدولة، التكامل المادي والمعنوي، ما معنى؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
واقعا أن مسألة التكامل المادي والتكامل المعنوي، أنا يخطر في بالي أن أدخل في مقدمة قصيرة قبل الشروع في بحث تكامل الدولة المادي والمعنوي، باعتبار أنه الإنسان هو يبحث عن الكمالات بفطرته، هذه الفطرة التي جعله الله سبحانه وتعالى موضوع فيه بأنه دائما يبحث عن الكمالات، يعني بمعنى أنه بالنسبة للكمالات المادية هذه مسألة متعلقة بالوجود التكويني للإنسان، باعتبار أنه نطفة، علقة، مخلقة، غير مخلقة، عظام، كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلق. هذه المسائل المتعلقة بالماديات هذه من جهة مسألة تكوينية بحتة. الأمور الأهم من الجانب المادي بالنسبة للإنسان أنه التكامل المعنوي، لأنه التكامل المعنوي عند الإنسان فطر في داخله، وهو أنه يبحث عن الكمالات لدرجة أنه مثلا يحب أن يقال له كريم، معطاء، شجاع، ويبتعد دائما عن المنغصات والمنفرات والنقوصات الموجودة فيه وإن كانت موجودة فيه. هو دائما الإنسان لا يحب أن يقول مثلا جبان، لا يحب أن يقول أنه غير معطاء، بخيل، مع العلم حتى
لو كان هو جبان لا يحب أن يعترف
لنفسه، هو يبحث عن الكمالات دائما. فمسألة الكمالات مسألة فطرية في داخل الإنسان، فهذا بشكل عام مسألة الكمالات، لأنه الكمالات تؤثر حتى على الجانب الدنيوي وتؤثر على الجانب المعنوي. لما؟ لأنه في بالي أنه الرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أحد الصحابة أنه كنا جلوس مع رسول الله ونستمع إلى ما يقول، وإذا بصيحة عظيمة وصوت من قبيل تدحرج شيء ودمدمة قوية، فسألنا رسول الله ما الأمر، ما هذا الصوت؟ قال أن هذا منافق من المنافقين منذ 70 عاما يتدحرج، والآن نعم سقط في نار جهنم ملتفت. فيقول ما إن تم كلامه حتى سمعنا صائح ونائح يصيح أن فلان الفلاني قد مات. فهذا المنافق وهذا الذي يبدو أنه هذا عمره 70 سنة، منذ 70 سنة والآن قد سقط في نار جهنم لدرجة أنه الله فتح على رسول الله، وهؤلاء أن سمعوا هذا الوقت. هذه مسائل التكامل الإنساني وتكامل الاقتصادي، هذه المادي والمعنوي. الرواية الأخرى وردت عن المعراج، أنه عندما صعد رسول الله إلى السماوات وقال له ادنو يا محمد، يقول فدنوت، قال لا بل ادنو، دنوت، قال ادنو ادنو، حتى نظرت إلى العرش ورأيت ساق العرش. يقول لكن المشكل ليس هنا، المشكل أني سمعت هذا الصوت الذي يناديني أنه صوت علي بن أبي طالب. قلت أي راب أي راب أي راب، علي سبقني إلى هذا المكان؟ قال لا، ولكننا فتشنا في أحب الأصوات إليك فكلمناك بصوت علي. ملتفت. فهذا التكامل عند الإنسان، هنا كيف وصل إلى قعر جهنم، وكيف هنا وصل إلى المراتب العلى. هذه المقدمة كلها أريد أن أصل بها إلى التكامل الأخلاقي والتكامل المعنوي والتكامل المادي في دولة الإمام، كيف سوف تكون باعتبارها أنها في آخر الزمان.
نعم.
فلا بد أن تكون في أعلى مراتب الكمال المادي والكمال المعنوي.
نعم، اسمح لي سماحتكم بفاصل ونعود نكمل الحوار. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، قل الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، ادركني ادركني ادركني، الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
نعود إليكم مستمعينا الأفاضل، وكان يتحدث سماحته حول تكامل الدولة ويبحث عن الكمالات المادية والمعنوية. تفضلوا.
إذن فبما أنه دولة العادل والدولة الربانية الرابعة التي سوف تكون في آخر الزمان، لابد أن تكون من في مرتبة أعلى مراتب التكامل المادي والتكامل المعنوي. فالروايات التي وردت في هذا الموضوع، مثلا لدينا الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، جاء فيه قال: يا أبي، طوبى لمن لقيه، وطوبى لمن أحبه، وطوبى لمن قال به، تنجيهم من الهلكة، وبالإقرار بالله وبرسوله وبجميع الأئمة يفتح الله لهم الجنة. مثلهم في الأرض كمثل المسك الذي يسطع ريحه فلا يتغير أبدا، ومثلهم في السماء كمثل القمر المنير الذي لا يطفأ نوره أبدا. هذه في البحار في الجزء 52 من صفحة 31.
كان يقصد الإمام المهدي.
الإمام المهدي، وهذا يقصد الذي يلقى الإمام المهدي كيف يكون بهذه الصفة.
الله أكبر.
يعني الذي يكون مع الإمام المهدي، وإن شاء الله إن شاء الله. نحن نكون في هذا الزمان الذي يظهر فيه صاحب الزمان. فهو يقول طوبى لهؤلاء الذين يلقونه، تكون صفاتهم في الأرض هكذا وفي السماء هكذا. وردت لدينا رواية حديث عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام إذ قال: إذا قام قائمنا أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة، وجعل قلوبهم كزبر الحديد، وجعل قوة الرجل منهم قوة 40 رجلا، ويكونون حكام الأرض بسنامها. فإذن المسائل المعنوية هنا تتكامل عند الإنسان عند ظهور الإمام، حسب رواية الإمام السجاد، بأنه هؤلاء الشيعة إذا كانت عينه مفقوعة تتصلح، إذا كانت رجله مقطوعة ترجع إليه، إذا كان عنده خلل مادي في جسمه يرجع إليه. وأما القلوب، قلوبهم إذا كان خائفا يخشى، لا، هنا يتغير الأمر، يكون لديه شدة وقوة كزبر الحديد الذي هو ثابت، والرجل الواحد في قوته يعادل 40 رجل، يمنح قوة ليس أضعاف مضاعفة. فإذا هذا نوع أيضا من النوع التكامل المادي، والنوع الآخر وهو التكامل المعنوي. هذه الرواية في البحار جزء 52 صفحة 31. لدينا أيضا حديث آخر عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: فإذا وقع أمرنا وجاء مهدينا، الجسم يقشعر، واقع،
عجل الله،
عندما تذكر اسمه الجسم يقشعر، بحيث أنه ربما حتى تصيبك العبرة بالانتظار. فإذا وقع أمرنا وجاء مهدينا كان الرجل من شيعتنا أجرع من ليث، أسبع من السابع، أسبع من الأسد، نعم، وأمضى من السنان، وأمضى من سنان يطأ عدونا برجله، هكذا رفسا، لا يبالي، يد، هكذا يكون القتال، هكذا حتى لا يحتاج شيء سوى أنه رفسا وضربا بالأرجل ركلا، يطأ عدونا برجله ويضربه بكفه، وذلك عند زوال رحمة الله وفرجه على العباد. إذن هنا في هذه المسألة حتى الرحمة من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ماذا؟ ترفع، لأنه يجعل هنا مسألة ثأر، مسألة ثأر الإمام الحسين، آثارها على الإمام المنتظر وأصحاب الإمام المنتظر كيف يتعاملون مع أعداء أهل البيت. هكذا حتى الرحمة، وهذا نحن بيناه عندما قد رق قلب الخراساني. ماذا قال الإمام الخراساني؟ قال له: هل رأفت؟ هل توقفت؟ هل أصابك شيء من الرحمة؟ إذن تنحى يا عم واترك الأمر لصاحب الخوزستان الذي هو صالح بن شعيب، فيقول له: أنت بعد أن كنت أنت القائد اجعله هو القائد وأنت المساعد له. إذن المسألة تتعلق بتلك القوة وتلك الضراوة وتلك القسوة التي سوف تكون عند أصحاب الإمام المهدي، وهنيئا لمن لقيه في ذلك.
روحي له الفداء.
نعم. والروايات الأخرى الوردت عن حديث الإمام الصادق يقول: إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم. عجيبة أنه الذي في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية يسمعه ابن آسيا، يسمعه في الصين.
جميل،
عجيب هذه الرواية. يقول: يمد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم.
نعم،
حتى الرؤيا تكون هكذا. نعم، من أبعد الأشياء، وأبصارهم، حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد. يعني لا يحتاج وسيط، لا يحتاج وسيلة، أنه إذا كان صاحبه مثلا في خراسان الذي أين؟ الذي هو في بغداد، يرى الإمام ويسمع كلامه. فهذا التواصل هو يكون ماذا؟ وكأننا في عالم يختلف، عالم فعلا أنه لم يخطر على قلب بشر، فعلا واقعا. هذه الرواية نعم في البحار صفحة 52-336. نعم،
أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود نكمل البحث. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. مستمعينا الأفاضل، وكان يتحدث سماحة الشيخ سليم المولوي حول تكامل الدولة والتكامل المادي والمعنوي، وأيضا تحدث حول روايات وأحاديث عن أهل البيت حول الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. تفضل.
نعم، جزاكم الله خير. فالرواية التي وردت عن الإمام الصادق، قلنا نعم، أن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد، أي مسافة 40 فرسخا. نعم. ثم يقول: يكلمهم يسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. هم في أماكنهم وهو في مكانه، فالكل يسمع بعضهم بعضا.
نعم. سبحان الله، مثل صدى يعني، كأنه
بل بالمباشر ينظر ويسمع هكذا، وكأنه ماذا؟ وكأن أمامه هذه الآلة الموجودة في الشاشات، كأنما هكذا بهذا التعبير.
سبحان نعم. الله.
الرواية الأخرى وهو الحديث عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: ولا يبقى على وجه الأرض أعمى. يعني إذا كان هنالك أعمى، الله ماذا؟ يرفع عنه هذا العمى،
حتى لو كان مريض يعني، غير العام
اصلا كلها ترفع.
سبحان
من خلال الروايات لا توجد عاهات.
عاهات صح،
اصلا لا توجد عاهات. يقول: لا يبقى على وجه الارض اعمى الا ولا مقعد ولا مبتلي، يعني اذا كان عنده بلاء معين من الابتلاءات، الا كشف الله عنه بلاؤه. بنا أهل البيت، ولتنزلن البركة من السماء إلى الأرض،
حتى أن الشجرة لتقذف مما يزيد الله فيها من الثمرة، ولتؤكل ثمرة الشتاء في الصيف وثمرة الصيف في الشتاء. ذلك قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا وأنفقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا بآيات نعم كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم،
يعني مثل مولانا ما تنطوي الأرض كأنها تنطوي السنين والفصول مع بعضها البعض،
كلها تداخل فيما بعض، الخيرات تكثر، العاهات ترفع، المشاكل تزاح، كل ما يحتاجه الإنسان يجد أمامه. ربما نجد بعض الروايات الآن حتى إذا اشتهى شيء أنه ماذا يقتطفه يجده أمامه، فقط أن يفكر فيه.
والله سبحان الله، دولة المعجزة.
هكذا، لأنه التكامل يكون أعلى مراتب التكامل، لا يحتاج هناك حتى شيء، وخاصة هذا بالنسبة لعامة الناس. أما بالنسبة للقادة فحدث ولا حرج، هؤلاء 313 و50 امرأة حدث ولا حرج بأنه كيف تكون مكانتهم، كيف تكون. نعم. فإذا هنالك رواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال:
عليه السلام،
من أدرك قائم أهل بيتي من ذي عاهة برؤ ومن ذي ضعف قوي. أي شخص عنده عاهة ترفع، أي شخص ضعيف يصبح قوي. نعم، هكذا بالقدرة التكوينية. نعم.
سبحان الله.
الرواية عن الإمام السجاد قال: إذا قام القائم أذهب الله عن كل مؤمن العاهة ورد إليه قوته. نعم،
سبحان الله.
رواية عن الإمام الحسين بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة والسلام قال:
نعم،
ولا يبقى على وجه الأرض أعمى ولا مقعد ولا مبتلى إلا كشف الله عنه بلاءه بنا أهل البيت. أي رحمة،
سبحان الله،
أي رحمة عند أهل البيت، أي مكانة عند أهل البيت، أي لا تستطيع أن أصل إلى مرتبة من تلك المراتب التي ماذا نحن. فلذلك قال: بكم أعاقب وبكم أثيب، هذا الذي إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بها تظلوا أو لا تظلوا.
أحسن،
لا تظلوا لا نظل، ولكن الأمر ماذا شاءت الأشياء على ما يريد القوم، وإذا بنا نبتعد، وهذا البلاء الذي وصل بنا كله بسبب نسينا هؤلاء الرحمة، نسينا هؤلاء الملائكة، نسينا هؤلاء العطاء الرباني. لا، بهم هؤلاء الذي تتماسك الأرض، تثبت الأرض، تنزل الخيرة، كل ما موجود في هذا الكون لأجلهم وبهم. نعم، هذا منهم ومن الله على كل حال.
أحسنتم سماحة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق
نعود إليكم مجددا مستمعينا الأفاضل. وكان سماحة الشيخ سليم المولوي يتحدث حول تكامل الدولة، التكامل المادي والمعنوي، وأيضا حول روايات وأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام حول الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. المحور الثاني حول المادة وعمر الدولة، تفضلوا.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا، وفقنا وإياكم لكل خير، ونتمنى أن نكون نحن في هذه الدولة المباركة إن شاء الله. وهذا
إن شاء الله وإياكم إن شاء الله مولانا
ذو حظ عظيم،
الله يحفظكم.
مسألة الدولة، وهي باعتبار الدولة الرابعة، ونحن تطرقنا في أبحاث سابقة على أنه نذكر الأخوة المستمعين، تكلمنا عن 4 دول سابقا، أنه بأن هنالك
أربع من الدول هذه الدول الربانية التي سبحانه وتعالى جعلها لكي تكون ماذا؟ لكي تكون كلها مقدمات لدولة الإمام المهدي، باعتبار أنه هذا الكون الذي أنشئ كله من أجل ماذا؟ من أجل دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. فقلنا أنه الله سبحانه وتعالى بالسنن الإلهية يجعل هنالك طرق ومقدمات لكي يصل إلى النتيجة التي هو نعم يرسمها لهذا الوجود ولهذا الكون. فكانت الدولة الأولى هي دولة سليمان عليه السلام، وبعد ذلك جاءت الدولة الثانية وهي دولة الرسول الأعظم بأبي وأمي، ثم أنه دولة الممهدون وهي الموطئة والموطئون لدولة الإمام، حتى عندما يأتي الإمام تكون الأمور كلها جاهزة أمامه، حتى عندما يدخل بقوة إلى تأسيس هذه الدولة وهي الدولة الثالثة. أما دولة الإمام فهي الدولة الرابعة، وهي الدولة الموعودة التي من أجلها قد خلقت السماوات والأرض. فدولة الإمام المهدي هي آخر الدول الربانية وإلى آخر الدنيا، فتتخلل هذه الدول الدولة الكريمة مسألة مهمة، ألا وهي مسألة الرجعة العظيمة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الذين بهم تدوم هذه الدولة. ونحن في حلقات سابقة تكلمنا عن مسألة الرجعة، وكيف تكون هذه مسألة الرجعة، كيف يكون الأبدال، من الذي يرجع، هل هنالك مثلا من يرجع من الأئمة؟ نعم، هذا فصلناه تفصيلا في حلقات سابقة بقضية الرجعة. وطبعا قضية الرجعة لا يقول بها أحد إلا سوى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بأن أهل البيت سوف يرجعون وهم الذين ماذا؟ يكونون أنصارا للإمام المهدي، وهم الذين يكونون هم الذين يوطئون الأمر للإمام باعتبار أنه هو خاتم الأوصية. فعلى هذا الأساس أنه ورد هذا الحديث القدسي، يقول لأملكنه مشارق الأرض ومغارب بأبي وأمي، لأملكنه مشارق الأرض ومغاربها، ولأسخرن له الرياح، ولأرقينه في الأسباب، ولأنصرنه بجندي، أمدنه بملائكتي حتى يعلن دعوتي ويجمع الخلق على توحيدي، ثم لأديمن ملكه ولأدلن الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة. يعني دولته لا تنتهي بهذا الحديث القدسي إلا أن تكون الصيحة، إلا أن يقول الصيحة، وهي صيحة ماذا؟ تلك الصيحة وإذا نفخ في الصور، إلى هذا الحد. بعدها يموت الجميع، وعندما يموت الجميع تأتي الصيحة الثانية بأنه ماذا؟ الصور الثاني، وهو من الأجداث ينسلوا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. إذن المسألة تتعلق بأنه دولة الإمام استمرارها يكون إلى يوم قيام الساعة، هذه حسب الحديث القدسي الوارد لدينا هنا، وهذا في مختصر البصائر في صفحة 1993.
أحسنتم فضيلة الشيخ، شكرا لكم سمحت الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام حول موضوع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، كانت مفيدة جدا لنا وللمستمعين الأفاضل، كما أشكر مستمعينا على حسن استماعكم، وجعلنا الله ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، والله ولي التوفيق. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام الحلقة، انتظرونا بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. إلى اللقاء، ودمتم في رعاية الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. We'll be right back.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا ومواقفها تجاه ما يجري اليوم في هذا البلد، رغم مساعي واشنطن للنأي بنفسها عن كل ما يجري هناك. وفي حلقة اليوم نستكمل نقاشنا للأسبوع الماضي بخصوص الدور الأمريكي في أحداث سوريا. عنوان الحلقة: الدور الأمريكي في أحداث سوريا. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد. كشف المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن عدد الجنود الأمريكيين الموجودين في سوريا حالياً يقدر بحوالي 2000 جندي وليس 900 جندي كما كان يصرح به سابقاً. وقال رايدر في إحاطة صحفية: كما تعلمون، كنا نبلغكم بانتظام أن حوالي 900 جندي أمريكي يتمركزون في سوريا. وأضاف: اليوم أعلمت أن العدد الحقيقي للجنود الأمريكيين في سوريا يبلغ حوالي 2000 جندي. وفقا للمتحدث باسم البنتاغون، كان في سوريا 900 جندي أمريكي عندما كان بشار الأسد لا يزال رئيسا، وتم إرسال قوات إضافية إلى البلاد لتعزيز المهمة الهادفة لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي. وبحسب تصريحات البنتاغون السابقة، كان يتمركز نحو 2500 جندي أمريكي بالعراق ونحو 900 جندي في سوريا ضمن إطار ما يسمى بالجهود المبذولة لمكافحة تنظيم داعش على حد زعمه. وتستخدم أمريكا داعش، الذي هو بالأساس صناعة غربية، حجة للبقاء في سوريا ونهب ثرواتها، حيث تتركز قواتها في المناطق الغنية بالنفط والغاز وتستخرج وتبيع علنا هذه الثروات. أعزائنا الأفاضل، للمزيد من النقاش نستمع إلى دليل وجود قوات أمريكية في سوريا بين زميلتنا ساجدة تشيتشاهي وضيفي هذه الحلقة الباحث السياسي من اليمن الدكتور محمد الظوراني.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الدكتور محمد الظوراني باحث سياسي. السلام عليكم دكتور، برأيك ما الحكمة والدليل من وجود قوات أمريكية في سوريا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمريكا دائما ما تتدخل في شؤون الدول الأخرى وتحاول إضعاف الدول العربية وإضعاف الدول الإسلامية لكي تتمكن من السيطرة عليها وفرض نفوذها داخل تلك الدول. وأمريكا أيضا عملت جاهدة على إضعاف الدولة السورية منذ بداية دعمها للجماعات التكفيرية، والتي دعمت أيضا من قبل تركيا للسيطرة على محافظات كبيرة في سوريا ولزعزعة الأمن والاستقرار داخل سوريا. وكان الهدف الاستراتيجي من إسقاط الدولة السورية هو قطع خط الإمداد عن المقاومة وما في لبنان وفلسطين، كون سوريا كانت توجهها داعم لحركات المقاومة وكانت تستضيف كل القيادات في حركات المقاومة سواء كان في الجهاد الإسلامي أو في حركة حماس، وكانت لها إيجابية كبيرة في دعم المقاومة في فلسطين. لذلك ذلك فإن إسرائيل تريد تأمين حدودها وتأمين الدول المجاورة لها لكي تتمكن من السيطرة على فلسطين، وتمتد أيضا في لبنان وتمتد أيضا في سوريا باسم حماية الأمن الاستراتيجي للكيان الصهيوني. أيضا هنالك قواعد أمريكية منتشرة في كل المنطقة في دول الخليج وأيضا في العراق، ومتواجدة أيضا في سوريا في المناطق التي كان يتواجد فيها المعارضة السورية. أيضا هنالك ما يقارب من 2500 جندي أمريكي أو أكثر يتواجدون في الأراضي السورية، وهنالك محاولة تقاسم النفوذ داخل سوريا بين تركيا وما بين أمريكا، وأيضا محاولة للتضييق على القواعد الروسية وعلى روسيا لكي تخرج من سوريا، وبالتالي تتمكن أمريكا من فرض هيمنتها على المنطقة، كل ذلك لحماية الكيان الصهيوني وأيضا تأمين هذا الكيان الصهيوني والذي يعتبر هو قاعدة استراتيجية أمريكية وغربية لنهب ثروات المنطقة والسيطرة على المنطقة. لذلك فأمريكا دائما ما تتدخل ودائما ما تعمل على زرعة الفرقة الداخلية بين الدول الإسلامية وأيضا ما بين الأمة الإسلامية، فنجد أيضا أنها تغذي الصراعات الطائفية والمذهبية، ومعها إسرائيل، كل ذلك الهدف منه إضعاف الدول الإسلامية والسيطرة عليها بدون خسائر كبيرة في أي مواجهة عسكرية قد تحدث نتيجة لتحرك الأمة في مقاومة المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، أكدت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية ضلوع واشنطن في الأحداث الأخيرة في سوريا بهدف صرف الأنظار عن الإبادة الجماعية الصهيونية المستمرة في قطاع غزة. وسارت الأحداث في سوريا وفق ما خططت له الإدارة الأمريكية خدمة لمشاريعها وحرفا للأنظار عن تورطها المباشر وشراكتها في الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت إن إدارة جو بايدن استغلت سقوط الرئيس السوري بشار الأسد للدفاع عن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط، والتي تعرضت للكثير من الانتقادات مؤخرا لا سيما في تعاملها مع العدوان الإسرائيلي على غزة. وأضافت أن البيت الأبيض يسعى إلى إعادة صياغة سياسته في الشرق الأوسط مع تسليط الضوء على أن دعم بايدن القوي للكيان الإسرائيلي ونهجه في المنطقة مهد الطريق للأحداث التي أدت في النهاية إلى الإطاحة بالأسد، وأنها يمكن أن تجلب حقبة جديدة من التعاون بين واشنطن والسلطة الجديدة في سوريا حسب تعبيرها. أعزائنا الأفاضل، حول مفهوم كلام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن سوريا ليست معركتنا لكن النأي عنها قد يكون سهلا، بهذا الشأن نعود إلى الحوار.
طيب دكتور، ماذا نفهم من كلام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن سوريا ليست معركتنا لكن النأي عنها قد لا يكون سهلا؟
نعم، إن الرئيس الأمريكي الجديد ترامب تحدث بأنه لا يعنيه ما يحدث في سوريا، ليست معركتنا، لأن معركتهم الآن هي متوجهة نحو لبنان ونحو أيضا فلسطين ونحو أيضا اليمن. أيضا سوريا كان لها تأثير كبير، لكن التحركات الأمريكية منذ أكثر من عدة سنوات قد عملت على إضعاف الدولة السورية وتفكيك الكيان الداخلي للدولة السورية، وعلى عملت على تغذية الصراعات المذهبية، ونجد ذلك بتمكن أيضا إسرائيل من السيطرة على الأراضي السورية بدون أي مواجهة عسكرية وبدون أن تخسر حتى جندي إسرائيلي واحد. أيضا نجد أن أمريكا الآن تسيطر على حركات وجماعات داخل سوريا وتغذي تلك الجماعات. أيضا الطرف الآخر وهي تركيا تعمل على فرض هيمنتها على سوريا من خلال الجماعات الأخرى، ما يسمى بجيش تحرير الشام وغيرها من الحركات، كل من تلك الدولتين تعمل على فرض سيطرتها وهيمنتها على سوريا، كل ذلك لنهب ثروات سوريا ولتمزيق سوريا وتفتيتها. لذلك فعلى الشعب السوري أن يحذر من التدخلات الأمريكية وأيضا من أي تدخلات خارجية أخرى قد تعمل على تفكيك الدولة السورية وعلى توجيه مسار الصراع نحو الداخل السوري، بدلا من توجه وتوحد كل الحركات داخل سوريا نحو العدو الذي يهدد أمن واستقرار سوريا، وهو الغزو الإسرائيلي وسيطرته على أراضي سوريا، وأيضا اعتداءاته المستمرة على أبناء فلسطين وأيضا على إخوانهم في لبنان. فأمن المنطقة وأمن سوريا يمثل أمن لهذه الأمة ولا يمكن التفريط فيها أبدا. وأن ننصح أيضا الشعب السوري والحركات التي تسيطر الآن على نظام الحكم في سوريا ألا يعملوا على تغذية أي صراعات مذهبية داخل سوريا، وأن تكون علاقتهم مع الدول المجاورة علاقات أخرى، وألا تسمح لأمريكا وإسرائيل وأيضا تركيا باستخدامهم كأداة لتهديد أمن الدول الإسلامية المجاورة، وأن تكون علاقتهم مع تلك الدول علاقة جيدة، وأيضا أن يحاولوا إلى أن يبتعدوا عن تغذية الصراعات المذهبية في الداخل السوري، وأيضا أي صراعات أو حروب أهلية قد تعمل عليها أمريكا وإسرائيل لتفتيت سوريا. وعليهم أن يفهموا بأن العدو هو العدو الصهيوني وأمريكا وغير هؤلاء الأعداء. لا يمكن أن تنتصر أي دولة وأن تتوحد أي دولة وأن تبني نفسها إلا إذا عرفت من عدوها وحددت من عدوها، وأن لا تكون أداة بأيادي الغرب وبأيادي أمريكا والكيان الصهيوني الذين يعملون على تدمير المنطقة وعلى زعزعة أمنها واستقرارها. وهذا التوجه الذي لابد أن يكون لدى كل جميع الدول الإسلامية، وأيضا عند استلام ترامب للدولة أو السلطة في أمريكا لابد أن تكون لكل الدول موقف واضح من تدخلات أمريكا لكي تحد من تلك التدخلات ومن تلك الأهداف والمشاريع المشبوهة للولايات المتحدة الأمريكا ومعها الكيان الصهيوني.
نعم دكتور محمد الضوراني باحث سياسي، كنت معنا من اليمن وشكرا لحضوركم معنا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة الدور الأمريكي في أحداث سوريا. أعزائنا الأفاضل، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن ما جرى في سوريا لا ينبغي أبدا أن يقلل من أهمية المأساة التي تشهدها غزة جراء مواصلة إدارة بايدن لدعمها غير المشروط لكيان الاحتلال، ولا يمكن له حرف الأنظار عن كم الضحايا المدنيين والدمار الذي ألحقته الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مشددة على أن رواية إدارة بايدن تؤكد أن للولايات المتحدة دورا مباشرا في الأحداث التي حصلت في سوريا. ونقلت عن عدد من الخبراء الأمريكيين تحذيرهم من أنه على الرغم مما وصفوها بالدراما التي أحدثها سقوط الأسد، فمن السابق لأوانه للغاية الإعلان عن يوم جديد في الشرق الأوسط، وأن أي ادعاءات بالفضل من جانب الإدارة الأمريكية قد تكون سابقة لأوانها. بدورها تحدثت صحيفة جيروزاليم بوست عن الدور الأمريكي في رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وقالت إنه بالنسبة للكيان الإسرائيلي تتلطخ سمعته الأخلاقية يوميا وفق قولها، وأضافت أنه ينبغي للصهاينة أن يفخروا بدورهم ومساهمتهم في سقوط الرئيس الأسد الذي له آثار مهمة بدأت تتكشف لإسرائيل.
وفي سياق متصل دفعت قوات التحالف الأمريكي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى قواعدها اللاشرعية شرقية سوريا مع تسيير دوريات برية في عدد من المناطق التي تشهد توترات واشتباكات مسلحة. وأكدت مصادر مطلعة في سوريا أن قوات التحالف الأمريكي أوصلت تعزيزات عسكرية برية عبر قافلة من الشاحنات إلى قاعدة معمل وحقل كونيكو للغاز اللاشرعية التابعة لها شمالي محافظة دير الزور من قواعدها من محافظة الحسكة، محملة بمدرعات وصناديق مغلقة ومعدات لوجستية. وأوضحت المصادر أن تحليقا مكثفا للطيران الحربي الأمريكي تشهده سماء المناطق والقرى المحيطة بالقواعد الأمريكية شرقية وشمالية دير الزور، خصوصا القرى السبع الفاصلة بين مناطق سيطرة قسد من طرف ومناطق سيطرة الحكومة السورية الجديدة في مدينة دير الزور. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة الدور الأمريكي في أحداث سوريا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
ستون حزنا لجتي حبري وهذا القلب مينائي، ستون مروا دون ما إذن على روحي وأرجائي، مروا فلم أعرف مكانا لائقا لنديف أشلائي، كل الجهات بيادر منزوعة الزيتون والماء، حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرفي، فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي،
حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي، حنانيك من ثقل المدى فقد ناءت به كاتبي،
أدثر في دمي السكين وردا أحمرا قاني، ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني، يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني، فتحنو فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني، هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي يضم.
الحادية عشرة ضحا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة وقدمها لكم أنا خالد العبد الله والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني بازشكيان يؤكد أن إيران لن تتراجع أمام تهديد العقوبات ولا تخوض حربا مع العالم.